بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية المباركة تضمنت مضامين عديدة، منها الحصر، فإن تقديم المسند إليه على المسند يفيد الحصر. وقد قالت الآية المباركة: ولله الأسماء الحسنى، ولم تقل الأسماء الحسنى لله، ولله الأسماء الحسنى. وهذا ظاهر في الحصر، أي أنه ليست لغيره هذه الأسماء الحسنى التي ثبتت له جل وعلا. والمقصود بالحسنى ما كانت متمحضة في الحسن، ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي معانيها متمحضة في الحسن، فلا دلالة فيها على جهة نقص، لا بالمدلول المطابقي ولا بالمدلول الالتزامي. مثلا: إن الفرق بين العالم والقادر والشجاع والعفيف أن العالم والقادر صفتان تدلان على محض الحسن، محض الكمال، حيث إن القدرة كمال والعلم كمال، فهما يدلان على الكمال المحض من دون دلالة على نقص. بينما في عنوان أو كلمة الشجاع العفيف، وإن دلتا على حسن لكن دلتا بالمدلول الالتزامي على مقاومة ضعف، فإن العفيف من يقاوم شهوته، والشجاع من يقاوم غريزته، فهما وإن دلا على نوع من الكمال لأنهما يدلان أيضا بالمدلول الالتزامي على نحو نقص يقاوم بهذا الكمال ويواجه بهذا الكمال. لذلك لا يصح إطلاق الشجاع والعفيف عليه تبارك وتعالى، بينما يصح إطلاق العالم والقادر والحي عليه بلحاظ دلالتهما على الحسن محضا وعلى الكمال محضا، كما هو مقتضى إطلاق قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المضمون الثاني: فادعوه بها، لا يراد بالدعاء هنا النداء، فادعوه بها يعني نادوه بها أو سموه بها، بمعنى أن نسميه العالم القادر أو نناديه يا عالم يا قادر، بل الظاهر بمقتضى الجمع بين الآيات المباركات أن المراد بالدعاء هنا العبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بهذه الأسماء ومن خلال هذه الأسماء، بقرينة قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني سواء كنت في عبادتك متجها نحو الله بما هو رحيم، نحو الله بما هو عليم، نحو الله بما هو قادر، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الكلام امتدادا للرواية الشريفة التي كنا في شرحها في الأسابيع الماضية، والتي كانت تتضمن الحديث عن الفرق بين الاسم والمسمى. هنا نقول بأن في الحديث الشريف عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو الدليل والمدرك على اتصافه تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى كما دلت عليه الآية المباركة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر علماء الكلام أن الدليل الإني هو الطريق إلى ذلك، والمقصود بالدليل الإني أن العقل إذا لاحظ ما في الوجود من الكمالات، حيث إن في الوجود علم، في الوجود قدرة، في الوجود حياة، إذا لاحظ ما في هذا الوجود من الكمالات فلا بد لهذه الكمالات من مصدر، إذ لا يعقل حدوث هذه الكمالات بنفسها. فما دام في هذا الكون علم، وفي هذا الكون قدرة، وفي هذا الكون حياة، وفي هذا الكون نعمة، إذن هناك مصدر لهذا العلم ولهذه القدرة ولهذه الحياة. وبما أن فاقد الشيء لا يعطيه، إذن مصدر العلم علم، ومصدر القدرة قدرة، ومصدر الحياة حياة. ما دام هذا الوجود حافلا بجميع مخلوقاته من الملائكة والإنس والجن وجميع العاقلين والعالمين، ما دام هذا الوجود حافلا بالعلم والقدرة والحياة والنعمة والرزق والخلق، إذن لا محالة، هناك مصدر لذلك. وبما أن المصدر لا يعقل أن يكون خاليا مما يمنح ومما يعطي فلا محالة، إذن هناك مصدر هو علم، هو قدرة، هو حياة، وهو المصدر لسائر هذه الكمالات التي في عالم الوجود. غاية ما في الباب، لماذا نسميها بالأسماء الحسنى؟ باعتبار أنه هو الذي منح الوجود الكمالات، فله من كل كمال محض الكمال، وله من كل كمال صرف الكمال، له من العلم صرف العلم، له من القدرة صرف القدرة، له من الحياة صرف الحياة. ومعنى ذلك أن هذه الوجودات التي نعبر عنها بالعلم والقدرة، إذا اتصف بها المخلوق شابتها شائبة النقص. مثلاً لا يمكن أن يتصف الإنسان بالعلم إلا بواسطة انطباع صورة في ذهنه، أو بواسطة التفات نفسي، ولا يمكن أن يتصف بصفة العلم بدون واسطة. فاتصاف المخلوق بالكمال مفتقر إلى نقص بالنتيجة. أيضا هذا المخلوق لا يمكن أن يتصف بالقدرة بدون أدوات، لا يمكن أن يكون الإنسان قادرا على الأفعال بدون أدوات، سواء كانت الأدوات الجوارح أو كانت الأدوات الجوانح أو كانت الأدوات هي أشياء خارجية يستعين بها على أفعاله. إذن في الوقت الذي يتصف به المخلوق بالكمال يتصف بالنقص، في الوقت الذي يتصف بالعلم يتصف بالحاجة إلى الصور، في الوقت الذي يتصف بالقدرة يتصف بالنقص وهو الحاجة إلى الأدوات. فلا يمكن للمخلوق الممكن المحدود أن يتصف بصرف الكمال، أن يتصف بمحض الكمال، بل متى اتصف بجهة من الكمال اتصف معها بجهة من النقص، بينما هو تبارك وتعالى يتصف بمحض الكمال، أي يتصف بكمال العلم من دون شائبة نقص، ويتصف بكمال القدرة من دون شائبة نقص، باعتبار أن انضمام النقص إلى العلم وانضمام النقص إلى القدرة إنما هو ناشئ عن الوجود الإمكاني، لأن الوجود الإمكاني في حد ذاته محدود، فلا يمكنه أن يتصف بالعلم دون نقص وأن يتصف بالقدرة دون نقص، لكن لأنه تبارك وتعالى وجود لا حد له فيتصف من كل شيء ذي كمال بشنو؟ بمحض الكمال فيه وبصرف الكمال فيه. ولأجل ذلك قلنا فيما سبق في جلسة سابقة أنه تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات العلم القدرة الحياة، فعندما نقول بأن الله عالم قادر حي لا نعني السلب، قادر يعني ليس بعاجز، عالم يعني ليس بجاهل، حي يعني ليس بميت، ليس المقصود بهذه الصفات نفي العجز نفي النقص، بل المقصود بها الجهة الإيجابية، هو عالم هو قادر هو حي، لأن المقصود بالعلم والقدرة والحياة نفي العجز والجهل والموت عنه تبارك وتعالى. لما؟ لأن الدليل الإني هو الذي قادنا إلى ذلك، الدليل الإني قال لنا بأن الوجود حيث إنه متضمن لعلم وقدرة وحياة لا محالة كان لهذه الوجودات مصدر واجد لها، وإلا لو لم يكن لهذه الوجودات مصدر واجد لها فكيف وجدت وكيف حدثت؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، كيف نجمع بين أمرين؟ الروايات الشريفة دلت على أن الاسم غير المسمى، كيف نجمع بين أمرين وهما؟ بين أن صفاته تبارك وتعالى صفات الذات، بين أن صفاته تبارك وتعالى عين ذاته فهو العلم والقدرة والحياة، وبين أن الاسم غير المسمى، أي أن العالم القادر الحي غيره تعالى، كيف نجمع بين هذين معتقدين أن صفاته عين ذاته وأن الاسم غير المسمى كما دلت عليه الروايات الشريفة؟ إذن هنا جهتان لا بد من النظر إليهما، الجهة الأولى أن صفاته عين ذاته وأن صفاته هي يعني علمه هو قدرته، قدرته هي حياته، وفي نفس الوقت علمه وقدرته وحياته هو تبارك وتعالى، لا يوجد أي تكثر في البين. هذا
بعد أن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى هو عين الكمال، مقتضى أنه عين الكمال أن لا حد له لأن الحد نقصه، بما أنه تبارك وتعالى عين الوجود، عين الشيئية، إذن هو عين الكمال، بما أنه عين الكمال إذن لا حد له لأن الحد نقص، وبما أن الحد نقص إذن لا يعقل أن يكون العلم والقدرة والحياة متغايرات مصداقا، غير معقول. صحيح هي متغايرة، شنو مفهوما؟ مفهوم العلم هو الانكشاف، مفهوم القدرة هو التمكن، مفهوم الحياة هو الواجدية، من حيث المفهوم هي متغايرة، لكن من حيث المصداق لا يوجد فيه تبارك وتعالى علم هو غير القدرة، قدرة هي غير الحياة، لا يوجد، هي متغايرة مفهوما متحدة مصداقا. لماذا نقول بأنها متحدة مصداقا؟ لأنها لو كانت متكثرة مصداقا، يعني العلم فيه غير الحياة، والحياة فيه تعالى غير القدرة، لو قلنا بأنها متغايرة للزم أن يكون محدودة. لما؟ لأنه متى ما كان العلم غير القدرة واقعا صار العلم حدا للقدرة، والقدرة حد للعلم، لأن كل شيء كما ذكر في علم الكلام، كل شيء لا يحد نفسه وإنما يحده غيره. الوجود لا يحد نفسه، أنا لا أحد نفسي، يحدني غيري، كل وجود في نفسه فهو محدود، لا يعقل أن يكون الوجود حدا لنفسه، لا محالة. المحدودية يتصف بها الوجود من عامل خارجي، لأن هذا الوجود كوجودي أنا مثلا، لأن هذا الوجود كوجودي أنا مزاحم بالمكان، مزاحم بالزمان، مزاحم بالمخلوقات الأخرى، أصبحت أنا محدودا. كل وجود لا يحد نفسه وإنما يحده غيره، فلو قلنا بأن القدرة فيه تعالى غير العلم، والعلم فيه تعالى غير الحياة، كانت كل صفة حدا للصفة الأخرى، وإذا كانت كل صفة حدا للصفة الأخرى لزم التكثر، وهو أن يكون الإله كثيرا، لأن الإله هو علم والقدرة شيء ثاني، الإله هو القدرة والحياة شيء ثالث وهو الحياة، لزم التكثر في ذاته تبارك وتعالى وهو مناف لوحدته. ومن جهة أخرى نقول، لنفترض هذه الصفات كلها خارجا هي شيء واحد، العلم القدرة الحياة في الخارج شيء واحد وإن تغايرت في المفهوم، لكنها أيضا ليست زائدة على ذاته، بل هي عين ذاته، كما أنها ليست كثيرة هي أيضا عين ذاته تبارك وتعالى. لما هي عين ذاته؟ لأنها لو كانت زائدة على ذاته لزم التركيب بينه وبينها، وإذا كان هناك تركيب كان هناك حد، لأن كل جزء من المركب فهو حد للجزء الآخر. إذن مقتضى كماله نفي الحد عن، مقتضى نفي الحد عن أن صفاته عين ذاته، وأن صفاته متحدة مصداقا وإن كانت متغايرة مفهوما. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى، وهي أن صفاته عين ذاته. نجي إلى الأمر الثاني، الجهة الثانية التي تعرضت لها الرواية الشريفة كما قرأناها في الجلسة السابقة، قال هشام بن الحكم قال لأبي عبد الله عليه السلام: قلت زدني. قال: إن لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره. إذا كانت صفات عين ذاته كيف يكون الاسم غير المسمى؟ إذا كانت صفاته هي عين ذاته، صفات الذات، كيف يكون الاسم هنا غير المسمى كما ذكرت الرواية الشريفة؟ هنا نجيب عن هذه النقطة. المشار إليه تبارك وتعالى هو تلك الذات الجامعة لصفات الكمال، ومن تلك الذات الجامعة لصفات الكمال ينتزع عنوان العالم، ينتزع عنوان القادر، ينتزع عنوان الحي. هذه عناوين انتزاعية، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذه العناوين عناوين انتزاعية، منشأ انتزاعها واحد، وهو تلك الذات المستجمعة لسائر صفات الكمال. هنا يأتي السؤال: إذا كانت هذه العناوين متغايرة مفهومان، إذن هي متغايرة من حيث منشأ الانتزاع، إذا كانت هذه العناوين الانتزاعية متغايرة في المفهوم، العلم يعني الانكشاف، والقدرة هي التمكن وهو غير الانكشاف، والحياة هي الواجدية وهي غير الانكشاف، إذن بما أن هذه العناوين انتزاعية يعني لها منشأ انتزاع، فإذا كانت متغايرة في المفهوم إذن منشأ انتزاعها أيضا فيه جهات متغايرة، لأن تغاير العناوين الانتزاعية يعني التغاير في منشأ الانتزاع. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذه العناوين من العلم والقدرة والحياة منتزعة عن ذاته من حيثية واحدة، كلها تنتزع من حيثية واحدة وهي حيثية الكمال. ليس العلم منتزعا من ذاته بلحاظ صفة غير صفة القدرة، وليست القدرة منتزعة عن ذاته بلحاظ صفة غير صفة الحياة. كل هذه العناوين المختلفة مفهومان منتزعة عن ذاته من حيثية واحدة وهي الكمال المحض، الوجدان المحض. فبما أنه تبارك وتعالى عين الوجود وعين الشيئية، إذن هو عين الكمال، نفس كونه عين الكمال منشأ لصفة لو كانت في المخلوق، منشأ لصفة لو كانت في المخلوق لسميناها علما، منشأ لصفة لو كانت في المخلوق لسميناها قدرتان، منشأ لصفة لو كانت في المخلوق لسميناها حياتان، ولكن جميعها بالنسبة إلى تلك الذات المقدسة هي عين الكمال ومحض الكمال، وليست حيثيات متعددة أو مناشئ متعددة. فلا منافاة بين أن تكون متغايرة مفهوما ولكنها من حيث المصداق متحدة فيه تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام في هذه الرواية الشريفة طرح استدلالا عرفيا على أن الاسم غير المسمى. وهو قال لهشام: يا هشام، الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق، أفهمت يا هشام؟ فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع الله عز وجل غيره. قلت: نعم. قال: فقال عليه السلام: نفع الله بك، نفعك الله وثبتك يا هشام. قال هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد. وما قهره أحد فقط بالعلم، ما قهره أحد ببركة دعاء الإمام عليه السلام له، ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا. فهذا استدلال عرفي، يعني هذه الأسماء أليس لها مفاهيم؟ لها مفاهيم، لكن مع ذلك مفاهيمها غير مصادقها. فكما أن في هذه الأسماء مفاهيم مغايرة للمصادق، كذلك في حقه تبارك وتعالى هذه المفاهيم والعناوين الانتزاعية هي متغايرة مفهوما، إلا أنها شيء غير منشأ انتزاعها، لأن منشأ انتزاعها واحد مصداقا وليس متعددا. نجي إلى الرواية الأخيرة وهي قوله عليه السلام، نريد نختم هذا الباب حتى نقف على الباب الجديد. رواية معتبرة، علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران: كتبت إلى أبي جعفر، حتما المقصود أبو جعفر الجواد عليه السلام، لأن عبد الرحمن بن أبي نجران لم يدرك الإمام الباقر عليه السلام، فالظاهر أن المقصود بأبي جعفر أبو جعفر الجواد. كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أو قلت له، جعلني الله فداك. أو قلت له ظاهر ما يعقل أن الترديد من عبد الرحمن، وبالنتيجة يا كتب يا قلت له، ظاهرا الترديد من الراوي عن، يعني الذي روى عن عبد الرحمن أو روى من روى من روى عنه هو الذي ردد بين أن تكون مكاتبة أو مشافهة. جعلني الله فداك، نعبد الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد. يعني احنا نعبد هذه الاسماء، الرحمن الرحيم الواحد الاحد الصمد. قال: فقال عليه السلام: ان من عبد الاسم، اذا انت تعبد مفهوم هذه الاشياء، مفهوم هذه العناوين، لا، ان من عبد الاسم دون المسمى بالاسماء فقد اشرك وكفر وجحد ولم يعبد شيئا. من عبد الأسماء، يعني عبد المفاهيم لهذه العناوين، عبد الله المتصف بالرحمة، لأنه عبد الذات بما هي هي، عبد الله المتصف بالصمد، لم يعبد الذات من حيث هي هي، عبد المفاهيم بما لها من حيثيات متعددة. أشرك، واضح أن أصبح يعبد آلهة متعددين. وكفر، لأن المعبود المستحق للعبادة هو خصوص الذات المقدسة، فمتى عبد المفاهيم بما لها من حيثيات فقد عبد ما لا يستحق العبادة، وعبادة ما لا يستحق العبادة شنو؟ كفر. وجحد، هو أشرك وكفر وجحد. لما جحد؟ لأنه أعطى العبادة لغيره تبارك وتعالى، فإن العبادة المشوبة بالشرك والعبادة المشوبة بالكفر جحود، العبادة المشوبة بالشرك والكفر جحود له تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى يختص بالعبادة المحضة من غير كفر ولا شرك، ولم يعبد شيئا أيضا، مو بس أشرك ولا كفر ولا جحد، بل لم يعبد شيئا، لأنه لا يوجد شيء غير الله تبارك وتعالى، كل ما سواه مما عبده فهو مجرد مفاهيم وليس لها شنو، وليس لها واقع. إذن فبالنتيجة من عبده ليس شيئان، ولم يعبد شيئان، بل بدل أن تقول أعبد الرحمن الرحيم الكذا، بل قل أعبد الله، أشر إلى الذات المقدسة، بل اعبد الله المتصف الذي من صفاته وأسمائه أنه واحد أحد صمد، المسمى بهذه الأسماء دون الأسماء. يعني أنا أعبد الله الذي تدل عليه هذه الأسماء، لأنني أعبده بشرط وبحيثية هذه الأسماء، أعبده هو الذي تدل عليه هذه الأسماء من الواحد الأحد الصمد المسمى بهذه الأسماء دون الأسماء. إن الأسماء صفات وصف بها نفسه. ورد في الروايات الشريفة، طبعا سيأتي باب عن أسماء الله تبارك وتعالى، باب يختص بأسماء الله تبارك وتعالى، هل هي 99 أكثر من ذلك، توقيفية غير توقيفية، هذا سيأتي باب من الأبواب أيضا التي يتعرض لها صاحب الكافي، ويأتي باب أيضا يختص بالاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، ويأتي باب فيه بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، نحن أسماء الله الحسنى، وما هو المقصود بهذه، كلها أبواب ستأتي في الكافي. المهم أنه في الروايات الشريفة الاسم غير الصفة، الاسم الدال والصفة المدلول. كيف يعني الاسم غير الصفة؟ بمعنى أنه عندما نقول بأن هناك صفة القدرة، هناك صفة العلم، هناك صفة الحياة، عندما ننظر إلى هذه الأشياء هذه تعتبر صفات، لكن عندما ننظر إلى ذاته تبارك وتعالى من حيث واجديتها لهذه الصفات ماذا نقول؟ عالم، قادر، حي، تكون هذه أسماء. فإذن عندما ينظر إليها بما هي تسمى صفات، عندما ينظر إلى الذات وهي متصفة بها يعبر عنها بالأسماء، والحمد لله رب العالمين.